رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد شرعنا منذ فترة في الكلام عن مجالات علو الهمة، ويتبقى من هذه المجالات مجالان. الأول علو همة السلف ومن تبعه من الخلف في مجال الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ثم علو الهمة في البحث عن الحق، ويتبقى بعد ذلك الكلام في يعني حال الأمة عند سقوط الهمة، ثم الكلام على الأسباب الارتقاء بالهمة وأسباب انحطاط الهمم. فيما يتعلق بعلو الهمة في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، نحن نعلم أن الرعيل الأول من صفوة المسلمين قد علموا حينما رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلموا منه صلى الله عليه وسلم أن في الجهاد فضلا لا يضاهى وخيرا لا يتناهى، وأيقنوا أن الجنة تحت ظلال السيوف، وأن الري الأعظم في شرب كؤوس الحثوث، فشمروا للجهاد عن ساق الاجتهاد، ونفروا إلى ذوي الكفر والعناد من شتى أصناف العباد، وجهزوا الجيوش والسرايا، وبذلوا في سبيل الله العطايا، وأقرضوا الأموال لمن يضاعفها ويزكيها، ودفعوا سلع النفوس من غير مماطلة لمشتريها، وضربوا الكافرين فوق الأعناق، واستعذبوا من المنية مر المذاق، وباعوا الحياة الفانية بالعيش الباق، ونشروا أعلام الإسلام في الآفاق. فمن ثم كان في الإشارة إلى بعض مناقبهم وحسن بلائهم ما عساه يوقظ الهمم الرقد وينهض العزم المقعد. ومن لم تروه الإشارة، فكتب التراجم وبالذات تراجم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الفاتحين مبسوطة فيها أخبار هؤلاء العظماء. كان إمامهم الأوحد ورائدهم الأول في ذلك الباب، باب الجهاد، كما هو رائدهم في كل باب من أبواب الخير، خير من وطئ الحصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلى البشر همة على الإطلاق، لأنه حاز من الكمال البشري أعلى قمة في كل وصف من صفات الكمال البشري، فيعني يتسلم ذروة العلا فيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أشجعهم، أو كان أشجع الناس وأخواهم قلبا وأثبتهم جلالا، وقد حضر المواقف الصعبة المشهورة، وفر والكماة والأبطال عنه غير مرة، وهو ثابت لا يبرح، ومقبل لا يدبر ولا يتزحزح صلى الله عليه وسلم. وما شجاع إلا وقد أحصيت له فرة أو فترة، فإنه أما هو صلى الله عليه وسلم فلم يفر قط، وحاشاه من ذلك ثم حاشاه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. ولقد فجع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا، وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة عري، وفي عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، يعني يطمئنهم أنه بمجرد سماع هذا الصوت كان أسبقهم إلى الخروج ليراه، ثم رجع وهم بعده لما يشرعوا في الخروج ليستكشفوا ويستطيعوا هذا الصوت، ثم عاد ليطمئنهم ويقول: لم تراعوا لم تراعوا. وعن علي رضي الله عنه قال: كنا، وتأملوا من المتكلم، علي رضي الله عنه الذي هو من أشجع فرسان العرب على الإطلاق رضي الله تعالى عنه، فعلي بن أبي طالب يحكي عن شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحروب، يقول: كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا صلى الله عليه وسلم. وقيل كان الشجاع هو الذي يقرب منه صلى الله عليه وسلم إذا دنا العدو لقربه منه. وقال عمران بن حطيب رضي الله عنهما: ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا كان أول من يضرب، إلا كان أول من يضرب عن الأعداء. كذلك الشجعان في أمته والأبطال لا يحصون عبة ولا يحاط بهم كثرة، لا سيما أصحابه المؤيدين الممدوحين في التنزيل بقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فأشجع الصحابة، وحينما نقول أشجع الصحابة نستدرك ونقول إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم شجعان، لكن نحن نتكلم عن الأشجع. أما الشجاعة فهي صفة من الكمالات التي استحل بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأشجع الصحابة وكلهم رضي الله عنهم شجعان، وأفضلهم بل أفضل البشر جميعا بعد الأنبياء خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. هكذا شهد له علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أشجع الناس، وصدق رضي الله عنه فقد كان أثبتهم قلبا وأقواهم جنانا، وحسبك من ذلك ثبات قلبه يوم بدر ويوم أحد ويوم الخندق ويوم الحديبية ويوم حنين، بل ثبات قلبه وتثبيته المسلمين عند الخطف الأعظم والأمر الأفخم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعني لا يرتاب عاقل على الإطلاق أن أشد مصيبة وقعت بالمسلمين على الإطلاق هي وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أشد قاصمة تعرض لها الإسلام. فإذا ما استحضرت أحداث هذا اليوم العظيم الذي هو أفظع مصيبة عليها المسلمون ولم يبتلوا أبدا بأشد منها، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة به. يعني إذا مات لأي مسلم بعد رسول الله عليه السلام، أي إنسان مهما كان يعني عزيزا عليه، فليتذكر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعزي نفسه. فإذا رجعنا أحداث هذا اليوم ونظرنا كيف ثبت أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثباتا لا نظير له، حتى عمر الفاروق لم يثبت، بل حصل منه ما حصل من الاهتزاز والزلزلة حينما بلغه نبأ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشك هذا من قوة إيمانه وثبات زمانه رضي الله تعالى عنه. كذا عزمه في قتال من ارتد حينئذ، فتلك الشجاعة التي تضاءلت لها فرسان الأمم والهمة التي تنازلت لها أعالي الهمم، منهم الفاروق ناصر الدين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي بلغ من الشجاعة والهمة الكبرى أقصى الغايات وأعلى النهايات، والأخبار في قوته في الدين وشدته على المشركين كثيرة مشهورة. لا شك لو استفضنا في الكلام على مواقف عمر رضي الله تعالى عنه وشجاعته لا يعني استوعب ذلك يعني وقتا كثيرا جدا. وهذا الليث الحطاف والغيث المدرار ومفرق كتائب المشركين، والآتي من أنواع الشجاعة بما أوجب تحير المتحيرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. كان درعه صدرا لا ظهر له، يعني الدرع كله صدر وأيضا ما يحمي الظهر، فكان درعه صدرا وليس له ظهر. فقيل له: ألا تخاف أن تؤتى من قبل ظهرك؟ يعني ينصحون أن يتخذ درعا أيضا على ظهره حتى إذا ما جاء واحد من الأعداء من ظهره يعني لا يتمكن من أن يجرحه أو يطعنه أو يصيبه. فقيل له: ألا تخاف أن تؤتى من قبل ظهرك؟ فقال علي رضي الله عنه: إن أمكنت عدوي من ظهري فلا أبقى الله عليه إن أبقى علي. إن أمكنت عدوي من ظهري فلا أبقى الله عليه إن أبقى علي، يعني معناه أنه لا يمكن أبدا أن يمكن عدوا أن يناله من ظهري، وإنما وأيضا إشارة إلى أنه لا يفر أبدا ولا يولي الدبر، لأن العدو لن يقابل وجهه إلا إذا ولى الدبر. واضح؟ فلذلك يعني هذا من ثقة في نفسه أنه لا يولي الدبر أبدا بل يلقاهم دائما بوجهه رضي الله تعالى عنه. وذكر ابن عبد البر في صفته أنه أي علي رضي الله عنه من شدة بأسه وشجاعته كان إذا أمسك بذراع رجل لم يستطع أن يتنفس. كان علي إذا أمسك بيده بذراع رجل يتوقف الرجل عن التنفس من شدة الخوف والبأس وقوة قبضت عليه رضي الله تعالى عنه. وأخبار شجاعته وعلو همته رضي الله عنه كثيرة مشهورة. ولما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم في القتال في غزوة بدر الكبرى قال له المخداد بن الأسود رضي الله عنه: يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وقال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في نفس الموقف: فامض لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت من البحر لتخطه لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن نلقى عدونا غدا إلا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك ما تخر به عينك فسر على بركة الله. وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون يعني حضروا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام: يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ، وهي كلمة قال عند الرضا وعند الإعجاب والاستحسان لشيء. قال: بخ بخ. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحزنك على قولك بخ بخ. قال: لا والله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: إن أنا حييت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. تأمل يعني هل ينتظر في الدنيا حتى يفرغ من أكل تمرة أو تمرتين أو ثلاثة؟ قال: إن هذه تكون حياة طويلة جدا إن بقيت في الدنيا حتى أفرغ من أكل هذه التمرات. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون انهزموا، قال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر ورب النضر، إني أجد ريحها دون أحد. يحلف على أنه يشم رائحة الجنة من جهة جبل أحد. فقال لسعد بن معاذ: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، يعني مثلوا بجثته ومزقوها حتى ما كانت تعرف أي شيء في يعني جسده، غاب أو ضعف وتلاشت جميع ملامح بدنه، فلم يستطع أحد أن يميز إلا أخته ببنانه بطرف أصبعه، عرفت أن هذه هي جثة أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه. فقال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه رضي الله عنه وفي أتباعه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهذا الحديث متفق عليه. أما في سرية مؤتة فقد روي أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أخذ اللواء بيمينه فقطعت يمينه، فأخذها بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل. احتضن اللواء بعضديه بعدما قطع الذرعان حتى قتل رضي الله تعالى عنه وهو ابن 33 سنة. فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. ويقال إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه نصفين. فلما قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الراية ثم تقدم بها وهو على فرسه فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد، يعني حصل عنده شيء من التردد في منازلة الأعداء، ثم جزم أمره بعد ذلك حينما ذكر نفسه ويعني هتف بها بهذه الأبيات: أقتمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة. لما وجد من نفسه شيء من التردد خاطبها بهذه الأبيات الجميلة: أقتمت يا نفس لتنزلن يعني طائعة أو لتكرهن، أن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة. إلى أن قال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، قال حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي، وإن تأخرت فقد شقيتي، وإن تأخرت فقد شقيتي. إن تفعلي فعلهما يعني كان زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. ثم نزل، فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق لحم، فقال: شد بهذا كربك فإنك قد لقيت يومك هذا. فأخذه من يده فانتهك منه نفسه، ثم سمع الحطمة في ناحية الناس، سمع صوت القتال في ناحية الناس، فقال: وأنت في الدنيا، يعني الناس يجاهدون وأنت تأكل هذه اللحم. فألقاه من يده ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وعن شداد بن الهاد رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فلما كانت غزاة غنم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقسم، يعني الغنيمة وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهره، فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نصيبك وحظك من الغنيمة. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه، اتبعتك على أن أرمى هاهنا بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار، يعني في حلقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ فقالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، ثم قدمه فصلى عليه، فكان مما ظهر من صلاته من الدعاء الذي سمع أثناء صلاته عليه: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. وهذا الحديث صحيح رواه النسائي. وعن جعفر ابن عبد الله بن أسلم قال: لما كان يوم اليمامة واصطف الناس، كان أول من جرح أبو عقيل، رمي بسهم فوقع بين منكبيه وفؤاده في غير مقتل، فأخرج السهم ووهن له شفه الأيسر في أول النهار، وجر إلى الرحم، يعني لما جرح هذا الجرح وحمل إلى المساكن أو الخيام يعني، وجر إلى الرحل. فلما حمي القتال يوم اليمامة وانهزم المسلمون وجاوزوا رحالهم، وأبو عقيل واهن من جرحه يتألم من الجرح الذي ينزل، سمع معد بن عدي يصيح: يا للأمصار، الله الله والكرة على عدوكم. فقال عبد الله بن عمر: فنهض أبو عقيل يريد قومه، فقلت: ما تريد؟ ما فيك قتال؟ يعني أنت ما تستطيع القتال. قال: قد نوه المنادي باسمي، إنما إنه هو من الأنصار، لما سمع كلمة يا للأنصار قال: المنادي يناديني باسمي. فقال ابن عمر: فقلت له: إنما يقول يا للأنصار ولا يعني الجرحى. قال أبو عقيل: أنا من الأنصار وأنا أجيبه ولو حبوا. قال ابن عمر: فتحزم أبو عقيل وأخذ السيف بيده اليمنى ثم جعل ينادي جال الأمطار كرة كيوم حنين، فاجتمعوا رحمكم الله جميعا تقدموا، فالمسلمون بريئة دون عدوهم حتى أقحموا عدوهم الحديقة، ظلوا يقدرونهم حتى أقحموهم في الحديقة، فاختلطوا واختلفت السيوف بيننا وبينهم. قال ابن عمر: فنظرت إلى أبي عقيل وقد قطعت يده المجروحة من المنكب فوقعت إلى الأرض، يده انفطرت عن جسده ووقعت إلى الأرض، وبه من الجراح 14 جرحا كلها قد خلصت إلى مغسل، وقتل عدو الله مسيلمة. قال ابن عمر: فوقفت على أبي عقيل وهو صريع بآخر رمق، فقلت: يا أبا عقيل. فقال: لبيك بلسان ملتاس، يعني لسان منكسر، يعني لمن النصر أو على من الهزيمة، يعني يطمئن عن نتيجة القتال، لمن الدبرة. قلت: أبشر، قد قتل عدو الله. فرفع أصبعه إلى السماء يحمد الله، ومات يرحمه الله. ومنهم البراء بن مالك أخو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، فعن ابن سيرين رضي الله عن ابن سيرين رحمه الله أن المسلمين انتهوا إلى حائط فيه رجال من المشركين، فقعد البراء على ترس وقال: ارفعوني برماحكم فألقوني إليهم. فألقوه وراء الحائط، قال: فأدركوه وقد قتل منهم 10، يعني دخل على كل الجيش الأعداء في داخل الحديقة، قذفوه فوق الترس ودخل في أرقفهم وقتل منهم 10. وجرح البراء يومئذ 84 جراحة ما بين رمية وضربة، فأقام عليه خالد بن وليد رضي الله عنه شهرا حتى برأ من جراحته رضي الله تعالى عنه. وعن محمد بن ثابت بن قيس بن شماك الأنصاري قال: لما انكشف المسلمون يوم اليمامة قال سالم مولى أبي حنيفة: ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أعجبه قتال أصحابه في ذلك اليوم، فماذا فعل؟ فحفر لنفسه حفرة وقام فيها، ومعه راية المهاجرين يومئذ، فقاتل حتى قتل يوم اليمامة شهيدا 12. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مررت يوم اليمامة لثابت بن قيس بن شماس وهو يتحنط، معنى يتحنط يعني يضع الحنوط اللي هو الطيب، طيب نوع من الطيب مخصوص للموتى، يحنط به الموتى يعني يوضع يده فيه الموتى، فيعني يتحنط يعني يتطيب بهذا الطيب. وكان السلف يفعلون ذلك إذا خرجوا للجهاد لتوطين النفوس على الموت وتصميم العزم على نيل الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. فقلت: يا عمي، ألا ترى ما يلقى المسلمون وأنت هنا، يعني المسلمون في الجهاد والقتال الشديد، وأنت هنا حين رأى يتحنط يضع هذا الطين؟ قال: فتبسم ثم قال: الآن يا ابن أخي. فلبث سلاحه وركب فرسه حتى أتى الصف، فقال: أف لهؤلاء وما يصنعون. وقال العدو: أف لهؤلاء وما يعبدون، خلوا عن سبيله، يعني أفسح الطريق للفرس، حتى أصلى بحرها، فحمل فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وعن عبد الله بن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رأس الهيئة فقال: يا أبا موسى، أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. قال: فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه، الجفن مقصود بالغمد، مزق الغمد، فألقاه ثم مضى، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وهذا سيف الله تعالى وفارس الإسلام وليث المشاهد قائد المجاهدين أبو سليمان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما حضرته الوفاة قال: لقد شهدت 100 زحف أو زهاءها، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، يعني وأنا مت مع ذلك، شهد أكثر من 100 معركة ومع ذلك ما ها هو يموت الآن على فراشي، فيدعو على الجبناء الذين يجبنون عن الجهاد خوفا من الموت ألا يناموا، أن يزيد فزعهم ونعهم من الموت، فلا نامت أعين الجبناء. وروى عاصم بن بهدلة عن أبي وائل قال: لما حضرت خالدا الوفاة قال: لقد طلبت القتل مظنة، فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي وما من عملي شيء، أرجع عندي بعد التوحيد من ليلة بتها وأنا متشرف والسماء تهلني، ننتظر الصبح حتى نغير على الكفار. ثم قال إذا مت فانظروا إلى سلاحي وفرسي فاجعلوه عدة في سبيل الله. فلما توفي خرج عمر على جنازته فذكر قوله ما على آل الوليد أن يستحن على خالد من دموعهن ما لم يكن نقعا أو لفلقا. بلغ انظر إلى علو الهمة في الجهاد حتى تعرف أن هذه الأمة حينما بنيت هذا البناء المتين الذي طبق مشارق الأرض ومغاربها والذي يستعطي على الاقتلاع حتى اليوم، إنما هذه كلها أثر من أثار وبركة من بركات جهاد هؤلاء الصحابة الأوائل رضي الله تعالى عنهم. كل ما نحن فيه من نعمة الإسلام سواء هنا في بلادنا أو في غيرها من أفاق الأرض إنما هو بسبب جهاد الصحابة. الصحابة لو قطعوا في جزيرة العرب، لو اعتزلوا، لو ناموا، ما انتشر الإسلام وما يعني وانطلقنا هذه النعمة العظيمة التي هي أجل النعم على الإطلاق في هذا الوجود، نعمة الإسلام. فسبب لهؤلاء الذين يريدون أن يطفئوا النور الذي أضاء الصحابة به ربوع الأرض كلها من أعداء الله من العالمين الملحدين وأعداء الدين الذين كل جهدهم الآن أن يطفئوا نور الإسلام وأن يطفئوا نور الله وأن يمحوا ويقتنعوا ويجففوا منابع الإسلام، جفف الله الدم في عروقهم أجمعين. فانظر إلى هذه الشجاعة، شيء يعني إنسان لا يكاد يتصور ولا يتخيل. قائد عسكري من أعظم بل هو أعظم قوات التاريخ على الإسلام على الإطلاق يفعل مثل هذا التصرف الحقيقي. ماذا فعل خالد في إحدى يعني المعارك؟ بلغ من شجاعة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وفي نفس الوقت يعني بساطة العبقرية الجهادية البسيطة جدا. ماذا فعل؟ جيش الأعداء واقف بيصطف في الصفوف، واخذ قائد الفرس ينظم صفوفات إذا بخالد يعني ينطلق كالبرق وينقض يحتضن القائد ويخطفه ويعود به من وسط جيوشه إلى أن يأسره في جيش المسلمين. يعني حقيقة شيء يعني لا يكاد يتخيله إنسان أن في قلب يكون عنده هذه الشجاعة وهذه السرعة وهذا الإنجاز بدون سيف، بدون حراسة معاه، بدون قوات معاه، مجرد واحد يدخل بالفرس مثل البرق يعني ينطلق فوق القائد يحتضن القائد ويخطفه بهذه الطريقة البسيطة يعود به أسيرا إلى جيش المسلمين. طبعا بلا شك هذا أثار يعني ذهول الأعداء، ذهلوا تماما وشلوا ما استطاعوا أن يفعلوا شيء أمام هذه الشجاعة النادرة رضي الله تعالى عن خالد وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه أيضا أنه أثره الروم فحبسه طاغيتهم في بيت ووضع له في هذا البيت ماء ممزوجا بخمر ولحم خنزير مشوي ليأكله ويشرب الخمر، وتركه ثلاثة فلم يفعل، لا شرب الماء لأن فيه خمرا ولا أكل اللحم الخنزير المشوي مع جوعه، ثم أخرجوه حين خشوا موته من الجوع، فقال والله لقد كان أحله لي لأني مضطر ولكن لم أكن لأشمتكم بدين الإسلام. وعبد الله بن حذافة السهلي هو صحابي توفي بمصر ودفن بمقبرتها، وذلك في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. له قصة مشهورة حكاها أبو رافع، قال وجه عمر جيشا إلى الروم فأثروا عبد الله بن حذافة فذهبوا به إلى ملكهم فقالوا إن هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي؟ في بعض الروايات أنه عرض عليه أن يزوجه أيضا ابنته. قال لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملك العرب ما رجعت عن دين محمد طرفة عين. قال إذن أقتلك، قال أنت وذاك، فأمر به فطلب، وقال للرماة ارموه قريبا من بدنه. رماة مهر جدا يعني أراد إرهابه فقط، أولا يعني أن يرموا السهام قريبا من بدنه ولا يصيب بدنه، وهو يعرض عليه أثناء ذلك ويأبى فأنزله ودعا بقدر فصب فيه ماء حتى احترق، ودعا بأثيرين من المسلمين فأمر بأحدهما فألقي فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى ثم بكى، فقيل للملك إنه بكى لما رأى الواحد يعني أدخلوه في داخل هذا الإناء الذي يغلي، فخرج فإنه عظام تلوح، ذاب لحمه وشحمه في هذا المغلي، وخرج هيك العظم يلوح من يعني، فهو يرى ذلك ويعرضون عليه تنكره إلا ينال نفس هذا المصير. فلما فعلوا معه ذلك بكى عبد الله بن حذافة، فقيل للملك إنه بكى، فظن أنه قد جزع خاص، فقال ردوه ما أبكاك؟ قال قلت هي نفس واحدة تلقى الساعة فتذهب، فكنت أشتهي أن يكون بعدد شعري أنفس تلقى في النار في الله. فقال له الطاغية هل لك أن تخفل رأسي وأخلي عنك؟ فقال له عبد الله وعن جميع الأسارة قال نعم، فقبل رأسه، لأنه قال يعني عدو من عداء لا يقبل رأسه هذا يرضي غروره، وفي نفس الوقت ينطلق هو من الأسوأ سائر المسلمين، يعني حين وازن الأمرين وجد إنقاذ إخوانه المسلمين، وأنه الكيف قال وعن جميع أسرى المسلمين ما قبل أن يعني يفرج عنه وحده. أي نعم، قال وعن جميع الأسرى قال نعم، فقبل رأسه وقدم بالأسرى على عمر رضي الله عنه فأخبره خبره، فقال عمر رضي الله عنه حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة، وأنا أبدأ فقبل رأسه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول الشاعر أجدر الناس بالكرامة عبد تلفت نفسه ليسلم دينه. واستوصى رويما من العباد صاحب له، فقال يعني لما أوصى ماذا يفعل من العبادات أو الطاعات؟ قال هو بذل الروح وإلا فلا تشتغل بالترهات، يعني أعظم ما تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذل روحك، ومع ذلك فترهات. كما يقول الشاعر أيضا الجود بالمال جود فيه مكرمة، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. وعن العلاء بن سفيان الحضرمي قال غزا بسر بن أرطاه الروم فجعلت ساقه لا تزال تصاب، فيكمن لهم الكمين فيصاب الكمين. فجعلت ساقته، ساقته اللي هي ايه؟ ساقة الجيش، مش ساقة القبائل. اي نعم، فجعلت ساقته لا تزال تصاب، فيكمن لهم الكمين فيصاب الكمين. فلما رأى ذلك تخلف في 100 من جيشه، فانفرد يوما في بعض أودية الروم، فإذا براذين، براذين جمع برزون، والبرزون يطلق على غير العربي من الخيل والبغال، ويعني هو عظيم الخلقة غليظ الأعضاء قوي الأرجل عظيم الحواشي. فإذا براذين مربوطة نحو 30 والكنيسة إلى جانبه، يعني 30 برزونا بجوار الكنيسة، فيها فرسان تلك البراذين الذين كانوا يعقبونه في ساقته. هؤلاء الفرسان هم الذين كانوا يعني دائما يصيبون ساقته في الكمائن. فنزل عن فرسه فربطه، طبعا هو في هذه اللحظة انفرد عن إخوانه الذين كانوا معه، كان معه 100 شخص، فانفرد عنهم وإذا به يرى 30 برزونا، فعرف أن في داخل الكنيسة 30 فارسا، فربط فرسه ثم دخل الكنيسة، فأغلق عليه وعليهم بابها، يعني أمر إلى الشجاعة والهمة العالية حتى لا يهربوا هو واحد، فدخل الكنيسة أغلق عليه وعليهم الباب، فجعلت الروم تعجبوا من إغلاقه، تعجبوا يعني كيف تصل فيه الشجاعة إلى هذا التصرف أن يغلق الباب عليهم أجمعين مع أنه واحد فقط. فلما استقلوا إلى رماحهم حتى طرع منهم 3، قتل منهم 3، وفقده أصحابه في ذلك الوقت فطلبوه، فأتوا فبحثوا عنه في المكان فوجدوا الفرس الخاص به مربوطا إلى جوار هؤلاء البراذين، فعرفوه وسمعوا الجلبة والأصوات من داخل الكنيسة، فأتوها فإذا بابها مغلق، فقلعوا بعض السقف، خلعوا الخشب من السقف ونزلوا عليهم، وبسر ممسك طائفة من أمعائه بيده، أصاب هؤلاء من هم 30 واحد، أكل منهم 3 بقي 27، ظل يقاتل 27 واحد وهو واحد وحده، فجرحوا يظهر بطنه فاندلقت أمعائه، فأخذ يقاتلهم وهو ممسك الأمعاء حتى لا تسقط بيده، ونزلوا عليهم وبسر ممسك طائفة من أمعائه بيده والسيف بيده اليمنى، فلما تمكن أصحابه في الكنيسة سقط بسر مغشيا عليه، فأقبلوا على أولئك فأثروا وقتلوا، فأقبلت عليهم الأسارة فقالوا ننشركم الله من هذا؟ قالوا بسر بن أرطاة. فقالوا والله ما ولدت النساء مثله. فعمدوا إلى أمعائه فردوه إلى جوفه ولم ينخرق منه شيء، ثم عصبوه بعمائمهم وحملوه ثم خاطوه فسلم وعوفي رحمه الله تعالى. وكبير الهمة من المجاهدين يهوون رفع الثقيل من الأمور وخوض المخاطر واقتحام العقبات، كأولئك النخعيين الذين تسبقوا على الاستشهاد في معركة القادسية. قال واحد منهم أتينا القادسية فقتل منا كثير من النخعيين ومن سائر الناس قليل، فسئل عمر عن ذلك فقال إن النخع ولوا عظم الأمر وحدهم، يعني هم الذين تجردوا للجهاد في هذه الواقعة. ورفع الله سبحانه وتعالى الحرج عن المعذورين، فقال عز من قائل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وقال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فعذر الحق سبحانه وتعالى أصحاب الأعذار، لكن ما صبرت القلوب، الأبدان معذورة لكن القلوب لا تصبر ولا تتعاطى الرخصة. فخرج ابن أم مكتوم إلى أحد وطلب أن يعطى اللواء مع أنه أعمى، فأخذه مصعب بن عمير، فجاء رجل من الكفار فضرب يده التي فيها اللواء فقطعها، فأمسكه باليد الأخرى فضرب اليد الأخرى فأمسكه بصدره وقرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذه عزائم القوم، والحق يقول ليس على الأعمى حرج، وهو في الأول يعني هو من هؤلاء المعذورين، ولا على الأعرج حرج. عمرو ابن الجموح من قباء الأمطار أعرج وكان في أول الجيش، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله قد عذرك، فقال والله لأحشرن بعرجتي هذه في الجنة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وكر الفرس كرة على غرة، فرجع المسلمين متحرشين للقتال أو متحيزين إلى فئة، أن يجوز الفرار إذا كان إلى فئة، يعني الفرار الأخذ الكر والفرع أثناء القتال إذا كان يعني يسبب إعلان عدو حتى يعني يدور عليه من جهة أخرى مثلا، أو يعود إلى كتيبة المسلمين مثلا يتزود منها ثم يعود، في هذه الحالة هذا ليس من الفرار المذموم، واضح. فالمسلمون لما بوغتوا وفوجئوا بهذه الحملة من الكفار رجعوا وتقصروا حتى يرتبوا أنفسهم ويعودوا للقتال، فطاردهم هؤلاء المشركون الفرس فلم يستطيعوا أن يعني يأخذوا منهم أحد إلا أضعف الناس سيرا، أضعفهم هو كان في الانسحاب أو التكاثر أقلهم أو أخفهم سرعة، فاختطفوه أسيرا وعادوا به. فانظر الآن أضعف واحد في الجيش الإسلامي كيف كان المفهوم الجهاد في سبيل الله في حسه، هذا هو الأضعف الذي لم يستطع الجرح ومن ثم أسرى. فانظر هذا الحوار الذي يكشف مستوى النضج والوعي والفهم لحقيقة رسالته في هذه الحالة. قال له رستم قائد جيش الفرس ما جاء بكم وما تطلبون؟ فقال له هذا المسلم جئنا نطلب موعود الله. قال وما موعود الله؟ قال أرضكم ودياركم، أرضكم ودياركم وأبناؤكم إن أبيتم أن تسلموا. قال فإن قتلتم قبل ذلك؟ قال في موعود الله أن من قتل منا أدخله الله الجنة وأنجز لمن بقي منا وعده فنحن على يقين. قال قد وضعنا إذا في أيديكم، يعني إذا كان كذا يعني سواء أنتم قتلتم كلكم الجنة أو تعيشوا فتتحقق لكم وعد النصر أنتم على يقين، إذا نحن قد وضعنا إذا في أيديكم. فقال له المسلم ويحك يا رستم إن أعمالكم وضعتكم فأسلمكم الله بها، فلا يغرنك ما ترى من حولك، فإنك لست تحارب الإنس وإنما تحارب قضاء الله وقدره ونحن قضاء الله وقدره. هذا الرجل هو أضعف واحد في جيش المسلمين، انظر كيف فهمه لغايته في الجهاد. أوجد خالد بن الوليد وأبلغ حين وصف جنود الإسلام وهو يخاطب الفرس: قد أتيتكم بأقوام هم أحرص على الموت منكم على الحياة. هذا باختصار شديد، وهذا ما يعرفه كل أعداء الإسلام في شتى الأعصار والأزمان. هذا التابعي الجليل أبو وائل الشقيق ابن سلمة الأسدي رحمه الله، والذي كان نتاج تربية الأربعة الراشدين، يعني تلميذ الأربعة الخلفاء الراشدين وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. عاف التجارات والبيوت لانشغاله بالجهاد، لم يكن له بيت يسكن فيه ولم يشتغل في تجارة، وما كان يعرف أي شيء عن هذه الأشياء. عاف التجارات والبيوت وبنى له في الكوفة حصنا صغيرا، حجم هذا الحصن يسعه هو وفرسه وسلاحه فقط، مساحة الحصن الذي اتخذه فقط تحتمل جسده أن ينام والفرس والسلاح فقط. وبقي طول عمره متحفزا للجهاد، يخرج للجهاد ويعود إلى هذا الحصن، حتى لم يعد يعرف موازين السوق التي يتعامل بها الناس، ما كان يعرف الموازين التي يتعامل بها الناس، يعني مثلا لو كان بالكيلو ما يعرفش الكيلو ولا نصف كيلو ولا ربع كيلو، ما يعرف هذه الأشياء ولا سمع بها، لأنه لم يمارس هذه الأشياء أبدا، وإنما عاش كل حياته هكذا من الجهاد وإلى الجهاد. وكان إذا خلى ينشج يعني يبكي بصوت وتوجع من خشية الله سبحانه وتعالى، ولو جعل له الدنيا على أن يفعل ذلك وأحد يراه لم يفعل. وكان له خص يكون فيه هو وفرسه، فإذا غزا نقضه وإذا رجع بداه. فهكذا كانوا يعني يمضون نحو غايتهم الكبرى، لا يلتفتون إلى الوراء، ويقول أحدهم غير رجل ولا آسف، وأراني أسمو بسعيي ووعيي عن جزاء من معدن الأرض بختي، حسب نفسي من الجزاء شعوري أنني في الإله أبذل نفسي. وأراني أسمو بسعيي ووعيي، يعني يسمو تعالى عن أن يكون هدفه من الجهاد في سبيل الله عن جزاء من معدن الأرض بختي، ذهب أو فضة أو مال، حسب نفسي من الجزاء شعوري أنني في الإله أبذل نفسي. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى وهو الإمام المجاهد الكبير: بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله، ما ليس يبقى فلا والله ما استزنا. وعن موسى بن أبي إسحاق الأنصاري أن علي بن أسد كان قد قتل ارتكب يعني جرائم القتل، وصنع أمورا عظاما من الظلم والخطايا، فمر ليلة بالكوفة فإذا برجل يقرأ من جوف الليل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلما سمع الآية قال علي: أعد، فأعد، ثم قال أعد، فأعد، ثم قال أعد، فأعد. فعمد فاغتسل، ثم غسل ثيابه، فتعبد حتى عمشت عيناه من البكاء، وصارت ركبتاه كركبتي البعير، فغزا البحر، غزا في البحر، فلقي الروم فخرجوا مراكبهم بمراكب العدو، اقتربت المراكب حتى اقترنت جدا مع مراكب العدو. قال علي: لا أطلب الجنة بعد اليوم أبدا، لا أطلب الجنة بعد اليوم أبدا، يعني لن أطلبها أي يوم ثاني، اليوم أطلب الجنة الآن في هذه الفرصة لا أضيعها. هذا معنى قوله لا أطلب الجنة بعد اليوم، يعني لأني لا أعيش بعد اليوم، بل أطلب الشهادة الآن وهي توصلني إلى الجنة. فقال علي: لا أطلب الجنة بعد اليوم أبدا. فاقتحم بنفسه في سفائنهم، دخل في سفائنهم وحده، فما زال يضربهم وينحازوا، طبعا ينحازوا كلهم في جانب واحد، ويضربهم وينحازوا ويضربهم وينحازوا، حتى نالوا في شق واحد، فانكفأت عليه السفينة فغرق وعليه زرع الحديد رحمه الله تعالى. ويروى أن العلاء بن الحضرمي وقف على شاطئ المحيط الأطلسي وخاض في مياهه بفرسه قائلا: والله أيها البحر، المحيط الأطلسي لك، والله أيها البحر، لو أعلم أن وراءك أرضا لخذتك وفتحتها بإذن الله. يقول لك كنت اعلم ان وراءك ارضا لخطها في سبيل الله تبارك وتعالى. انظر الهمة يعني بلوغ غاية الامكان غاية الامكان هذا اقصى ما استطاع ان يصل اليه. فحتى هو حتى يمعن في التعبير عن هذا الاصرار خاض في البحر ايضا خطوات. لكن الى اي مدى هو لا يعرف ان هناك ارضا وراء هذا البحر. وفي عام 363 من الهجرة سار ملك الروم أرمانوس إلى بلاد المسلمين بمائتي ألف مقاتل على أقل تقدير للمؤرخين. 200,000 مقاتل كان هذا الجيش الذي سار به ملك الروم يضم يعني عددا كان جيشا كثيفا يضم أخلاقا من الروم والفرنجة والروس والبرد والأرمن والمشناق واتخذ طريقه إلى العراق قبل أن ينصرف من أوروبا. أقطع مطار قته الأرض حتى بغداد. قال إن الأرض من المكان الذي هو فيه إلى بغداد كلها وزعها على البطارقة. أنت تملك كذا وأنت تحكم كذا إلى آخره. فجعل إقطاعات لهم كأنه ضامن أنه سيستولي على هذه الأرض كلها. فأقطع مطار قته الأرض حتى بغداد وعين له نائبا على بغداد قبل أن يسير. محافظ بغداد عينه كمان هو الذي سيالي بغداد. واستوصى نائبه بالخليفة خيرا. قال هذا النائب يعني ارفق بهذا الشيخ فإنه صاحبنا اللي هو خليفة المسلمين. وقد عزم أرمانوس أن يبيد الإسلام وأهله وإذا انتهى من العراق وخراسان مال على الشام وأهله ميلة واحدة فأباد المسلمين فيها أيضا. خرج أرمانوس من القسطنطينية متجها نحو الشرق فوصل إلى ملاذ كرد في شرقي تركيا اليوم على مقربة من بحيرة وان. وأتى الخبر إلى ألب أرسلان السلطان السلجوقي وهو في أذربيجان وقد عاد من حلب فلم يتمكن من جمع الجندي لبعده عن مقر حكمه ولقرب العدو منه فسار بمن معه وهم 15,000 يعني 15,000 يواجهون كان 200,000 أي نعم. فما وجد حلا سوى أن يسير متوكلا على الله سبحانه وتعالى للقاء هذا العدو وقال إنني أقاتل محتسبا صابرا فإن سلمت فنعمة من الله تعالى وإن كانت الشهادة فإن ابني ملك شاه ولي عهدي. وجد في السير وأرسل مقدمته أمامه فالتقت عند مدينة خلاص بمقدمة الروس وكان عددهم 10,000 فالمقدمة كانت 10,000 فهزم الروس بإذن الله وأثر قائدهم. واقترب الجمعان بعضهما من بعض وأرسل السلطان إلى ملك الروم يطلب منه الهدنة فقد خافه لكثرة من معه إذ يعادل جند ملك الروم 15 مثلا من المسلمين يعني الجيش الروم 15 ضعف. غير أن ملك الروم قد أخذته العزة بالإذن فقال لا هدنة إلا في الريح اللي هي اسمها إلى مدينة الري طهران. طهران هي الري. ولم يدري أنه يقدم قومه إلى الهاوية فتأثر السلطان من هذا الرد المتغطرس حينما قال له لا هدنة إلا في الري يعني بعد ما نستولي على الأراضي من القسطنطينية إلى الري طهران. فتأثر الرد السلطان من هذا الرد المتغطرس فاستشار إمام جنده أبا نصر محمد بن عبد الملك البخاري فأجابه إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره وإظهاره على سائر الأديان وأرجو أن يكون الله تعالى قد كتب باسمك هذا الفتح فالقهم يوم الجمعة بعد الزوال في الساعة التي تكون الخطباء على المنابر فإنهم يدعون للمجاهدين بالنصر والدعاء مقرون بالإجابة. وكان يومها يوم الأربعاء 5 من ذي القعدة. جاء يوم الجمعة وحان وقت الزوال فصلى أبو نصر محمد ابن عبد الملك البخاري بالناس فبكى السلطان وبكى الناس لبكائه ودعوا معه بعد الصلاة وقال لهم من أراد الانصراف فلينصرف منها هنا فلينصرف فما ها هنا سلطان يأمر وينهى وإنما جهاد ورغبة في لقاء الله. ثم ألقى القوس والنشاط نبش وأخذ السيف ولبس البياض وتحنط لبس الكفن وتحنط وقال إن قتلت فهذا كفني وزحف إلى الروم وزحفوا إليه، فلما اقترب منهم ترجل نزل عن الفرس ومرغ وجهه في التراب وبكى وأكثر من الدعاء وطلب النصر من الله سبحانه وتعالى. ثم ركب وحمل على الروم وحمل المسلمون حتى وصلوا إلى وسط الروم، وحجز الغبار بينهم وما هي إلا جولة حتى أنزل الله نصره وهزم الروم ومنح المسلمين أكتافهم، فقتلوا منهم خلقا كثيرا حتى امتلأت الأرض بالجثث، وقدر عدد القتلى 150,000، أي أن كل مسلم قد قتل 10 من الروم. ووقع ملك الروم أرمنوس وبطارقته جميعا أسرى بأيدي المسلمين، وحمل أرمنوس إلى السلطان ألف أرسلان، فلما وقف بين يديه ضربه بيده 3 مقارع، ضربه على رأسه بالعصا 3 مرات، وقال: لو كنت أنا الأسير بين يديك ما كنت تفعل؟ قال: كل قبيح. قال: فما ظنك بي؟ قال: إما أن تقتل بعد أن تشهر بي في بلادك، وإما أن تعفو وتأكل الفداء وتعيدني. قال: ما عزمت على غير العفو والفداء. فابتدى نفسه ب1.5 مليون من الدنانير، فقام بين يدي السلطان وسقاه شربة من ماء وقبل الأرض بين يديه، وقد ترك له السلطان 10,000 دينار ليتجهز بها، وأطلق معه جماعة من البطارقة الأسرى. ومن علو همة السلطان المنصور أبي يوسف يعقوب ابن السلطان يوسف ابن السلطان عبد المؤمن بن علي المغربي المراكشي الظاهري أنه كتب إليه الأدفنش يهدده. الأدفنش يظهر يعني القائد أو حاكم الكفار، والله تعالى في منطقة الأندلس الثانية. فكتب إليه الأدفنش يهدده ويعلفه ويطلب منه بعض البلاد، ويقول: وأنت تماطل نفسك وتقدم رجلا وتؤخر أخرى، فما أدري. هذا الكافر يقول لهذا المسلم، يقول له: الملك تتباطأ، أنا أستفزك حتى القتال وأنت تتباطأ، تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فما أدري الجبل بطأ بك أو التكذيب بما وعد نبيك. لو كنت فعلا تعتقد في جنة وفي ثواب وأنك إذا قتلت تدخل جنة، ما الذي يمنعك من أن تأتي حتى تقاتلني؟ فيقول: ما أدري الجبل بطأ بك أو التكذيب بما وعدك نبيك صلى الله عليه وسلم. فلما قرأ الكتاب تنمر وغضب ومزقه وكتب على رقعة منه بعدما مزقه: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. الجواب: ما ترى لا ما تسمع، ولا كتب إلا المشروفية عندنا، ولا رتل إلا الخميس العرب رمو الجيش. ثم استنفر سائر الناس وحشد وجمع حتى احتوى ديوان جيشه على 100,000 ومن المتطوعة مثلهم، وعد إلى الأندلس، فتمت الملحمة الكبرى ونزل النصر والظفر، فقيل غنموا 60,000 غربية. وقال ابن الأثير: قتل من العدو 146,000 ومن المسلمين 20,000. من علو همة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى أنه قال يوما للقاضي ابن شداد، أو يعني حكى القاضي ابن شداد حالة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. طبعا هذا الكلام الآن خاصة عندما نتكلم عن حال الأمة عند سفل الهمة، إذا أردنا أن نتكلم عن حال الأمة عند سفل الهمة ما نحتاج للكلام، أنه واقع نعيشه بكل مرارته. يعني يكفي أن القدس تضيع رسميا بهذه الصورة والناس ليس على بالها على إطلاق موضوع القدس التي ضاعت أو كادت بصورة مذلة ومهينة، حتى كأن ما تحرك شعرة في بلاد المسلمين لهذه المصيبة وهذه المذلة وهذا الهوان. فانظر إلى صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، كان يقول القاضي شداد أو القاضي ابن شداد: كان رحمه الله عنده من أمر القدس أمر عظيم لا تحمله الجبال من الهم والحزن على القدس، وهو كالوالدة الثكلى الأم التي مات ابنها من الحزن على بيت المقدس، يجول بنفسه من طلب إلى طلب، ويحث الناس على الجهاد، ويطوف بين الأطلال بنفسه، وينادي: يا للإسلام، وعيناه تذرفان بالدموع. ونظر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله إلى أمواج البحر الهادرة، ثم التفت إلى القاضي ابن شداد وقال: أما أحكي لك شيئا في نفسي؟ إنه متى يسر الله تعالى فتح بقية الساحل قسمت البلاد ووصيت ووسعت وركبت هذا البحر إلى جزائره وأتبعتهم يعني الصليبيين فيها يعني في ديارهم في أوروبا حتى لا أبقي على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت. هذه همة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. ويعني بعد وقعة حطين التي هزم فيها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله هؤلاء الصليبيين بعدما يعني هزموا مدينة منكرة، باع بعض الفقراء من المسلمين باع أثيرا بنعل. فقيل له في ذلك قال: أردت هوانهم، أردت إهانتهم، من الأثير يساوي عندي نعلا. واضح، وممكن أن يأخذ فيه مالا أكثر من ذلك يعني إذا بيعك عبد، لكن قال بعته بنعل أردت هوانهم. فانظر الآن المشهد المرير الذي حصل أثناء حرب الخليج، في أثناء الحرب كما هو معلوم كيف الجندي العراقي وقف يقبل حذاء الجندي الأمريكي، والثاني في مشهد تمثيلي مخزي يقول له: لا بأس عليك، أنت كويس، مطمن، مفيش حاجة. وطبعا الله أعلم بحقيقة هذا الأمر هل هو تمثيل أم حتى غير تمثيل يكفي هذا الأمر الأليم، يقبل يعني قدم الجندي الأمريكي ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد يعني وحكى بعضهم أنه لقي بحوران شخصا واحدا، لقي رجلا واحدا بحوران ومعه طنب خيمة، عمود خيمة رابط فيه نيفا وثلاثين أسيرا، أكثر من ثلاثين أسيرا يجرهم وحده، هو وحده أثر ثلاثين أسيرا من الصليبيين يجرهم في هذه الكتبة وقد ربطهم بها للخذلان الذي وقع عليهم. وقال عماد الكاتب الحفاظ الموقع الشطين قال: فمن شاهد القتل يومئذ قال: ما هناك أسير، ومن عاين الأسرى قال: ما هناك قتيل، من كثرة يعني أعداد الأسرى والقتلى. من نماذج علو الهمة في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى علو همة فارس الإسلام السرماري، وهو الذي قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في وصفه: الإمام الزاهد العابد المجاهد فارس الإسلام أبو إسحاق. يقول الذهبي: وكان أحد الثقات وبشجاعته يضرب المثل. وقال أيضا في موطن آخر: أخبار هذا الغازي تسر قلب المسلم. وقال إبراهيم بن معفان البزار أو البزاز: كنت عند أبي عبد الله البخاري فجرى ذكر أبي إسحاق الترماري فقال: ما نعلم في الإسلام مثله. فخرجت فإذا أحيد رئيس المطوع فأخبرته بما قاله أبو عبد الله البخاري في الترماري أنه قال: ما نعلم في الإسلام مثله. فلما سمع أحيد بذلك غضب ودخل على البخاري وسأله فقال: ما كذا قلت، بل ما بلغنا أنه كان في الإسلام ولا في الجاهلية مثله، يعني في الشجاعة. وعن أحمد بن إسحاق قال: ينبغي لقائد الغزاة أن يكون فيه عشر خطاب، وهو أحمد إسحاق السرماري الذي نتكلم عنه رحمه الله. قال: ينبغي لقائد الغزاة أن يكون فيه عشر خطاب: أن يكون في قلب الأسد لا يجبن، وفي كبر النمر لا يتواضع يعني الأعداء، وفي شجاعة الذب يقتل بجوارحه كلها، وفي حملة الخنزير لا يولي دبره، وفي غارة الذئب إذا أيس من وجه أغار من وجه، وفي حمل السلاح كالنملة تحمل أكثر من وزنها، وفي الثبات كالصخر، وفي الصبر كالحمار، وفي الوقاحة كالكلب، لو دخل صيده النار لدخل خلفه، وفي التماس الفرصة كالديك. قال إبراهيم بن شماس: كنت أكاتب أحمد بن إسحاق الترماري فكتب إلي: إذا أردت الخروج إلى بلاد الغزية في شراء الأسرى فاكتب إلي. فكتبت إليه فقدم سمرقد فخرجنا، فلما علم جيغويه استقبلنا في عدة من جلوسه فأقمنا عنده، إنه هو جيش الكفار رئيس يعني قائد جيش الكفار، فأقمنا عنده فعرض يوما جيشا تعرض، فمر رجل فعظمه وخلع عليه عظم هذا الرجل جندي او شخص في الجيش يعني جيش الكفار، فاخذ جاي غوي هذا يعني يمدح هذا الرجل ويعظمه وخلع عليه من الهدايا والهبات. فسالني عن الكرماني فقلت هذا رجل مبارز يعد بألف فارس. قال انا ابارزه. فسكت فقال جاي غويه ما يقول هذا؟ قلت يقول كذا وكذا. قال لعله سكران لا يشعر ولكن غدا نرجع. يعني لعل صاحبك السمناري يقول انا ابارزه سكران لا يدري ما يقول لكن غدا نركب. فلما كان الغد ركبوا فركب الكرماري معه عمود في كمه، خب عمودا في جيبه في كمه، فقام بإزاء المبارز. هذا الشخص الذي هو مقدم عندهم ومجاهد كبير يعني مقاتل قوي عندهم، فقصده يعني وقف أمامه ولن فقصده. فهرب أحمد حتى بعده من الجيش، فظل يتراجع يوجد التراجع أمامه وفر من أمامي حتى يبعد عن باقي الجيش. فهرب أحمد حتى بعده من الجيش ثم كر وضربه بالعمود فقتله. وتابع إبراهيم ابن شماس لأنه كان سبقه فلحقه وعلم جي غويه، فجهز في طلبه 50 فارسا نقاوة. يعني لما علم أنه قتل هذا الفارس جهز له كما يقول الإمام الذهبي جهز له في طلبه 50 فارسا نقاوة فأدركوه. فثبت تحت تل مختفيا، ثبت تحت تل من الرمال مختفيا حتى مروا كلهم واحدا بعد واحد، وجعل يضرب بعموده من ورائهم إلى أن قتل 49 من الوراء، وأمسك واحدا قطع أنفه وأذنيه وأطلقه ليخبر حتى يرجع ويخبر بما حدث لأنه شاهد عيان. ثم بعد عامين توفي أحمد وذهب ابن شماس في الفداء، فقال له جيغويه من ذاك الذي قتل فرساننا؟ قال ذاك أحمد الترماري. قال فلما لم تحمله معك؟ يعني هذه المرة لماذا لم تحضره معك؟ قلت توفي ففك في وجهي، ضربه في وجهه. وقال لو أعلمتني أنه هو لكنت أعطيته 500 برزون و10,000 شاة. وعن عبد عبيد الله ابن واصل قال سمعت أحمد الترماري يقول وأخرج سيفه فقال أعلم يقينا أني قتلت به 1,000 تركي وإن عشت قتلت به 1,000 أخرى ولولا خوفي أن يكون بدعة لأمرت أن يدفن معي. لولا خوفي أن يكون، انظر يعني إيه اتباع ووطيرة في أدق الأشياء، ولولا خوفي أن يكون بدعة لأوصى أن يدفن سيفه معه في قبره. فمع أن هذا السيف استعمله في الجهاد، فلا عجبا ممن يوصي أن يدفن معه العود في قبره، آلة الموسيقى، ومثل هذا الكلام الذي يفعله هؤلاء المخذولون. وعن محمود بن سهل الكاتب قال كانوا في بعض الحروب يحاصرون مكانا ورئيس العدو قاعد على صفة يعني على غلة وعلى بهو واسع وسقف عالي، فرمى الكرماري سهما فغرزه في الصفة. يعني انظر كيف وهو من بعيد يرى هذا القائد جالس هذا هذه الأبهة وهذا السقف وهذا البه، فراد أن يستدرجه. ماذا فعل؟ في أول سهم ضربه ثبت السهم في عمود من أعمدة هذا البه فغرزه في الصفة. ماذا فعل؟ فأومأ الرئيس لينزعه فرماه سهم آخر خاطئ يده، ثبت يده أصاب يده فثبتها أيضا في الخشبة، فتطاول الكافر لينزعه من يده فرماه بسهم ثالث في نحره فانهزم العدو وكان الفتح. وعن عمران بن محمد المطوعي قال سمعت أبي يقول كان عمود السرماري 18 منا والمن رتلان، فلما شاخ جعله 12 منا وكان يقاتل بالعمود رحمه الله تعالى. من هؤلاء الأطفال أيضا اللؤلؤ العادلي كان يلقب بالحاجب، يقول الذهبي من أبطال الإسلام، وهو كان المندوب لحرب فرنج الكرك الذين ساروا لأخذ طيبة أو فرنج سواهم ساروا في البحر المالح. فسمع اللؤلؤ العادلي الحاجب رحمه الله تعالى سمع بهذه القافلة أو هذه السرية، سرية من الكفار الفرنج الكرك ساروا عدد منهم سارت، قال نحن ذاهبون إلى طيبة إلى المدينة النبوية والعياذ بالله يعني لاستخراج جسد الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، فسمع بخبرهم فلم يكن لؤلؤ الا ومعه قيود بعدده، عد معه قيود بعدد هؤلاء الذين خرجوا في هذه الحمله، فادركهم عند البحلتين فاحاط بهم فسلموه نفوسهم وحده، فسلموه نفوسهم فقيدهم، وكانوا اكثر من 300 مقاتل، واقبل بهم الى القاهره فكان يوما مشهودا. هذا مجاهد اخر ينتدب نفسه للمهمه الجسيمه ويمضي نحو همته ويلح سائلا مولاه. انظر علو الهمه في الجهاد. يقول: فيا ربي ان حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارد، ولكن قبري بطن نسر مقيله بجو السماء في نسور عواكفي، وامسي شهيدا ساويا في عصابه يصابون في فج من الارض خائفي، فوارث من بغداد ألف بينهم تقى الله نزالون عند التزاحف، اذا فارقوا دنياهم فارقوا الاذى وصاروا الى معادنا في المصاحف. يقول: فيا ربي ان حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف، يعني يقول: يا ربي ان حضرني اجلي وحانت وفاتي، فيدعو الله سبحانه وتعالى الا يموت موتا عاديا كما يموت سائر الناس، فلا تكن وفاتي على شرجع. شرجع نعش، لا يريد ان يحمل على نعش. انظر الهمة هنا عليها بشيء بدرجة غريبة جدا، يعني يقول اذا كان اتى اجلي فيدعو الله الا تكون وفاته بحيث يحمل على نعش. يعلى بخضر المطارف، اللي هي المطارف هي الاطراف يعني الايدي، علو النعش جسدي وجثتي بعد موتي ترتفع على ايدي الرجال في داخل النعش. يقول: هذا دنو همة، وهذا ما اقبله ان اموت على فراشي حتى يرفعني الناس بايديهم واقدمهم على الارض ما زالوا في الارض، اقدمهم في الارض وايديهم هي التي تدفعني داخل النعش، فيدعو الا تكون هذه ميتته. يقول: فيا ربي ان حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف، ولكن قبري بطر نسر نقيله بجو السماء في نسور العواكف. يقول: اجعل قبري يعني معده او بطن النسور حتى تحلق به الى اعلى افاق السماء ولا ادفن في الارض، يعني يكون شهيدا يعني تاكله النسور وتتخطفه النسور حتى تاكله، فبالتالي تستقر جثته في داخل هذه النسور التي ترتفع الى فوق ولا تكون كالجثه التي ترتفع في، يعني ترتفع جثته بالنسور اذا اكلتها لا بايدي الرجال اذا حملوه في النعش، ولكن قبري بطر نسر مقيله بجو السماء في نسور عواكفي، فهو لا يحلق بروحه الساميه في فلك الشموخ فحسب بل ببدنه ايضا حتى انهم لا يصلون اليه، بحيث الكفار لا يستطيعون ان يصلوا الى جثته لانه استقر في بطون النسور، فيراغم الكفار ويغايضهم ميتا كما راغمهم حيا. وهذا بلا شك يعني حري بقول الشاعر: علو في الحياه وفي الممات لحق تلك احدى المكرمات، يبحث عن علو في الحياه وهو حي، وايضا حتى اذا مات يبحث عن علو حتى لا يتمكن الكفار ان ينالوا جثته بل ترتفع الى افاق السماء في داخل بطون النفوس. ثم يقول: وامسي شهيدا خاويا في عصابه يصابون في فج من الارض خائف، يعني مطمئن منخفض، فوارث من بغداد او فوارث من بغداد الف بينهم تقى الله نزالون عند التزاحف، شجعان في مقاتلة الأعداء، إذا فارقوا دنياهم بالاستشهاد فارقوا الأذى وصاروا إلى معادنا في المصاحف، يعني وهي الجنة التي بشر بها الشهداء. وعن أحمد بن إبراهيم قال: نظر يونس إلى قدميه عند موته فبكى، فقيل له: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال: قدماي لم تغبر في سبيل الله عز وجل. هذا الإمام الجليل عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى يعقد مقارنة بين من تخلى للعبادة وبين من آثر الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى في قصيدته إلى عابد الحرمين الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. يقول له: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا فتخضبوا، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهه تتعب. ريح العبير لنا وريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الاطيب. السنابك جمع السنبك وهو طرف السيوف يعني طرف الحجر. ولقد اتانا من مقال نبينا او عن مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله فيه انف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. ايضا هذا الامام ابن حزم الاندلسي رحمه الله تعالى ايضا يعبر عن علو همته في الحياه، فيقول: منايا من الدنيا علوم ابثها وانشرها في كل باب وحاضر، دعاء الى القران والسنن التي تنافى رجال ذكرها في المحاضر، والزم اطراف الثغور مجاهدا اذا هيعه سارت فاول نافري، لالقى حماميا مقبلا غير مدبر بتمر العوالي والدقاق البواتر، كفاحا مع الكفار في حومه الوغى واكرم موت للفتى قتل كافر. فيا رب لا تجعل حماني بغيرها ولا تجعلني من قطين المقابر، يعني من سكان المقابر. هذا الامام الجليل ابو القاسم محمد بن احمد بن جدي المالكي رحمه الله تعالى توفى سنه 41 و700 من الهجره. يقول قبل ان يعني يتوفى او قبل ان يستشهد مباشره، يقول: قصدي المؤمل في جهري واسراري ومطلبي من إله الواحد الباري، شهادة في سبيل الله خالصة تمحو ذنوبي وتنجيني من النار، إن المعاصي رجس لا يطهرها إلا الطوارم في أيمان كفاري. فبعد أن أنشد أبيات قال: أدعو أو أرجو الله أن يعطيني ما سألته في هذه الأبيات، فأعطاه الله ما تمنى، وقتل في نفس اليوم في موقعة طريف مع النصارى بعد أن أبلى في قتالهم بلاء حسنا رحمه الله وأعلى درجته في الشهداء. فيعني هذه ما سيصل من النماذج من الجهاد السلف الصالح رضي الله تعالى عنه في إعزاز هذا الدين وعلو همتهم في هذا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولولا كما قلنا لولا هذه الهمة العالية لما ذاع الإسلام وشاع في أقطار الأرض بهذه الطريقة، وما يعني تنعمنا نحن بهذه النعمة وتشرفنا بهذا الشرف العظيم الذي هو شرف الانتماء إلى دين الحق وإلى أمة التوحيد. بقي الكلام حقيقة في مجال واحد من مجالات علو الهمة، وهو علو الهمة في البحث عن الحق، لأنه فيه شيء من الطول نختصر على قصة واحدة هذه الليلة من قصص علو الهمة في البحث عن الحق ونكمل إن شاء الله فيما يأتي بإذن الله. فقد حفل التاريخ الإسلامي قديمه وحديثه بنماذج رائعة من المهتدين الذين ارتفعت همتهم في البحث عن الدين الحق وبذلوا في سبيل ذلك النفس والنفي، فصاروا مضرب الأمثال وحجة لله على خلقه، أن من انطلق باحثا عن الحق مخلصا لله تعالى فإن الله يهديه إليه ويمن عليه بأعظم نعمة في الوجود، نعمة الإسلام. من هذه النماذج بل أشهرها ولعل كثيرا منكم يعرف عن هذه القصة، قصة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. فإنه رضي الله تعالى عنه كان يعني جلس يوما تحت داره المتواضعة في المدائن، يعني أحط به جلساؤه يمسكون لحديثه وقصته في الهداية والبحث عن الحقيقة. روى لهم كيف غادر دين قومه الفرس إلى النصرانية ثم إلى الإسلام، وكيف ضحى في سبيل البحث عن الحقيقة الكبرى بفراء أبيه البالغ ورمى نفسه في أحضان الفاقة بحثا عن خلاص عقله وروحه، كيف بيع يوسف الرقيق وهو في طريق بحثه عن الحقيقة، كيف التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف آمن به. إنه سلمان الفارسي أو سلمان الخير صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وهو يحكي لهم: كنت رجلا من أهل أصبهان من قرية يقال لها جي، وكان أبي دهقان أرض، الدهقان رئيس الإقليم أو رئيس القرية يعني رئيس العمة، وكنت من أحب عباد الله إليه، وقد اجتهدت في المجوسية حتى كنت قاطن النار التي نوقدها ولا نتركها تخبو، لأن المجوسيون الذين يعبدون النار يعني يتركونها تخبأ يعني مشتعلة باستمرار في مكان العبادة بحيث لا تنطفئ أبدا. فكان هو سلمان الفارسي قاطن النار، يعني كان هو القيم على النار وموقدها، وكان هو موقدها. يقول: وكان لأبي ضيعة أرسلني إليها يوما فخرجت فمررت بكنيسة للنصارى فسمعتهم يصلون فدخلت عليهم لأنظر ماذا ما يصنعون، فعجبني ما رأيت من صلاتهم وقلت لنفسي هذا خير من ديننا الذي نحن عليه، فما برحتهم حتى غربت الشمس ولا ذهبت إلى ضيعة أبي ولا رجعت إليه حتى بعث في أثره. وسألت النصارى حين عجبني أمرهم وصلاتهم عن أصل دينهم فقالوا في الشام، وقلت لأبي حين عدت إليه إني مررت على قوم يصلون في كنيسات لهم فأعجبتني صلاتهم ورأيت أن دينهم خير من ديننا، فحاورني وحاورته ثم جعل في رجلي حديدا وحبسني، وأرسلت إلى النصارى أخبرهم أني دخلت دينهم، وسألتهم إذا قدم عليهم ركب من الشام أن يخبروني قبل عودتهم إليها لأرحل إلى الشام معهم، وقد فعلوا، فحطمت الحديد وخرجت وانطلقت معهم إلى الشام. وهناك سألت عن عالمهم فقيل لي هو الأسقف صاحب الكنيسة، فأتيت وأخبرته خبري فأقمت معه أخدم وأصلي وأتعلم، وكان هذا الأسقف رجل سوء في دينه إذ كان يجمع الصدقات من الناس ليوزعها ثم يكتنزها لنفسه ثم مات، وجاءوا بآخر فجعلوه مكانه، فما رأيت رجلا على دينهم خيرا منه ولا أعظم رغبة في الآخرة وزهدا في الدنيا ودأبا على العبادة، وأحببته حبا ما علمت أني أحببت أحدا مثله قبله، فلما حضره قدره يعني أجله قلت له إنه قد حضرك من أمر الله ما ترى، فبما تأمرني وإلى من توصي بي؟ قال: أي بني ما أعرف أحدا من الناس على مثل ما أنا عليه إلا رجلا بالموصل، فلما توفي أتيت صاحب الموصل فأخبرته الخبر وأقمت معه ما شاء الله أن أقيم، ثم حضرته الوفاة فسألته فدلني على عابد في نصيبين، فأتيته وأخبرته خبري ثم أقمت معه ما شاء الله أن أقيم، فلما حضرته الوفاة سألته فأمرني أن ألحق برجل في عمورية من بلاد الروم، فرحلت إليه وأقمت معه واصطنعت لمعاشي بقرات وغليمات، ثم حضرته الوفاة. انظر إلى الجأل، كلما يموت واحدا كانوا معدودين الذين يعرفون الحق كما جاء في الحديث: وإن الله نظر
إلى أهل الأرض فمقتهم كلهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب.
بعض كما ترون هنا. ثم حضرته الوفاة فقلت له: إلى من توصي بي؟ فقال لي: يا بني ما أعرف أحدا على مثل ما كنا عليه، أمرك أن تأتيه ولكنه قد أظلك زمان نبي يبعث بدين إبراهيم حنيفا عليه الصلاة والسلام، يهاجر إلى أرض ذات نخل بين حرتين، حر الجبال ذات الحجارة السوداء، فإن استطعت أن تخلص إليه فافعل، وإن له آيات علامات لا تخفى، فهو لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية، وإن بين كتفيه خاتم النبوة إذا رأيته عرفته. ومر بي ركب ذات يوم فسألتهم عن بلادهم فعلمت أنهم من جزيرة العرب، فقلت لهم: أعطيكم بقراتي هذه وغنمي على أن تحملوني معكم إلى أرضكم؟ قالوا: نعم. واصطحبوني معهم حتى قدموا بي وادي القرى، وهناك ظلموني وباعوني إلى رجل من اليهود، وبصرت بنخل كثير في وادي القرى، رأى نخلا كثيرا فطمعت أن تكون هي البلدة التي وصفت لي والتي ستكون مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تكنها، وأقمت عند الرجل الذي اشتراني حتى قدم عليه يوما رجل من يهود بني قريظة فابتاعني منه، ثم خرج لي حتى قدمت المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها حتى أيقنت أنها البلد التي وصفت لي، وأخذت معه أعمل له في نخله في بني قريظة حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، وحتى قدم المدينة ونزل بقباء في بني عمرو بن عوف، وإني لفي رأس نخلة اليوم وصاحبي جالس تحتها إذ أقبل رجل من يهود من بني عمه، كان في هذا الوقت الصحابة رضي الله عنهم يستعدون لاستقبال الرسول عليه السلام مهاجرا من مكة إلى المدينة. إذ أقبل رجل من يهود من بني عمه فقال يخاطبه: قاتل الله بني خيلة، يقصد بذلك الأنصار، قاتل الله بني خيلة، إنهم لا يتقاطفون، يتقاطفون يعني يتتابعون ويجتمعون ويتزاحمون، استعدادا لحدث خطير جدا وهو استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم. قاتل الله بني خيلة إنهم لا يتقاطفون على رجل بقباء قادم من مكة يزعمون أنه نبي، فوالله ما هو إلا أن قالها حتى أخذتني العرواء، اللي هي رعشة الحمى وبرد الحمى أول ما تأتي، حتى أخذتني العرواء فرجفت النخلة، حتى اهتزت النخلة من الإيه؟ من الإرتعاش الذي أصابه، حتى كدت أقفز فوق صاحبي، ثم نزلت سريعا أقول: ماذا تقول؟ ما الخبر؟ فرفع سيدي يده ولكزني نكزة شديدة، ثم قال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. فأقبلت على عملي، ولما أمسيت جمعت ما كان عندي، يعني ما كان عندي من الإيه؟ التمر، ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء، فدخلت عليه ومعه نفر من أصحابه، فقلت له: إنكم أهل حاجة وغربة، وقد كان عندي طعام نذرته للصدقة، فلما ذكر لي مكانكم رأيتكم أحق الناس به فجئتكم به، ثم وضعته، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا بسم الله، وأمسك هو فلم يبسط إليه يدا. لماذا؟ لأنها صدقة. فقلت في نفسي: هذه والله واحدة، إنه لا يأكل الصدقة. ثم رجعت وعدت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الغداء اليوم الثاني أحمل طعاما، وقلت له صلى الله عليه وسلم: إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وقد كان عندي شيء أحب أن أكرمك به هدية، ووضعته بين يدي، فقال لأصحابه: كلوا بسم الله، وأكل معهم. قلت لنفسي: هذه والله الثانية، إنه يأكل الهدية. ثم رجعت فمكثت ما شاء الله، ثم أتيته فوجدته في البقيع قد تبع جنازة وحوله أصحابه، وعليه كملتان مؤتذرا بواحدة مرتديا الأخرى، فسلمت عليه، يعني كان يلبس إزارا ورداء على كتفه كلبس الحجاج يعني في الإحرام، فسلمت عليه، ثم عدلت لأنظر أعلى ظهره، بعدما سلم على رسول عليه السلام دار من حوله لف من وراه وبينظر على أعلى ظهره، فعرف أني أريد ذلك، فهم الرسول عليه السلام أن سلمان يبحث عن علامة الإيه؟ عن خاتم النبوة بين كتفيه، فعرف أني أريد ذلك، فألقى بردته عن كاهله، كشف له ظهره صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا العلامة بين كتفيه خاتم النبوة كما وصفه لي صاحبي، فأكببت عليه أقبله وأبكي، ثم دعاني صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه وحدثته حديثي كما أحدثكم الآن. طبعا من أين عرف ذلك الأذكر؟ عرف ذلك من كتبهم، وحتى الآن ما زالت علامة يعني علامة خاتم النبوة ما زالت حتى الآن موجودة في التوراة في الإنجيل، يعني في كتابهم المسمى بالمقدس، رغم التحريف الذي وقع، لكن هذه لم تحرف إلى الآن، أن العلامة بين كتفيه. وأنا الحقيقة ما تفرغت لأن أحدث لكم هذا النص، فأرجو في الجماعة أتذكر وأتيكم نص موجود في الإنجيل أو في كتابهم المقدس موجود في هذا النص بالضبط، إخبار عن تتحدث النصوص عندهم عن شخص يأتي بالنبوة علامته بين كتفيه، علامة ظاهرة بين كتفيه، فربما تكون أن هذه النسخ حذفت فيها العلامات المفصلة، لأن في علامات أخرى أنه مثل زر الحجلة يعني مثل البيضة، وعليه شعيرات دقيقة مكتوب فيها محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول سلمان: ثم أسلم وحال الرفق بيني وبين شهود بدر وأحد، وفي ذات يوم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كاتب سيدك حتى يعتقك، فكتبت، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة كي يعاونوني، وحرر الله رقبتي وعشت حرا مسلما، وشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الخندق والمشاهد كلها. فبهذه الكلمات الوضاح الأداء تحدث سلمان الفارسي عن رحلته الذكية النبيلة العظيمة في سبيل بحثه عن الحقيقة العظمى التي تصله بالله وترسم له دوره في الحياة. فأي إنسان شامخ كان هذا الإنسان، أي تفوق عظيم أحرزته روحه الطلعة وفرضته إرادته الغلابة على المصاعب فقهرتها وعلى المستحيل فجعلته ذلولا، أي تمثل للحقيقة وأي ولاء لها، هذا الذي أخرج صاحبه طائعا مختارا من ضياع أبيه وأرائه ونعمائه إلى المجهول بكل أعمائه ومشاقه، ينتقل من أرض إلى أرض ومن بلد إلى بلد ناصبا كادحا عابدا، تضحك مطيرته الناقلة الناس والمذاهب والحياة، ويظل في إصراره العظيم وراء الحق وتضحياته النبيلة من أجل الهدى حتى يباع رفيقا، ثم يثيبه الله ثوابه الأوفى فيجمعه بالحق ويلاقيه برسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يعطيه من طول العمر ما يشهد معه بكلتا عينيه رايات الله تحفق في كل مكان من الأرض، وعباده المسلمين يملؤون أرشانها وأنحاءها هدى ورحمة وعدلا. نكتفي الليلة بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنا تنبيه يتعلق ب تقريبا من حوالي ثلاث أسابيع تقريبا كنا بنتكلم على موضوع أن الشخص يروح لواحد يقول له أنا يسأله عن من وظيفتك فيقول وظيفتي الله، فيرد هذا الشخص بالردود البشعة المعروفة. الحقيقة يعني فاتني التنبيه أثناء الكلام على أن أنا كنت استحسنت كلام هذا الرجل، لكن في الحقيقة عند نبهني بعض الإخوة أن حتى هذا التعبير لا يجوز، لا يجوز أن يقال أن وظيفته هي الله سبحانه وتعالى، لأن الله يعني يتوسل إليه ولا يتوسل به، إن الله يتوسل إليه، الله سبحانه وتعالى ليس وسيلة إلى غيره، بمعنى الله لا يكون واسطة. نعم أنه لا يستشفع يعني لا يستشفع على الله الأحد، لكن يستشفع إلى الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال بعض الصحابة يا رسول الله إننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليه، فغضب من ذلك وبين لهم ذلك. فالشاهد أن هذا التعبير حتى غير صحيح، واضح لا يجوز أن تقول إذا قيل لك من واسطة تقول الله، لماذا؟ أن الله ليس واسطة، الله ليس وسيلة، إنما الله سبحانه وتعالى يتوسط إليه ويتوسل إليه، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وابتغوا إليه الوسيلة. فلزم التنبيه وجزا الله الإخوة خيرا الذين نبهون على ذلك. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.